إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن اهتداء الإنسان بفطرته إلى الله رب العالمين مطلب غريزي جعله الله رب العالمين في كل قلب. وفي قصة الفطرة إذ تهتدي إلى الله رب العالمين وحده وتخلع وتكفر كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، في قصة الفطرة على هذا النحو جاءت مسيرة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في اهتدائه إلى الله رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. والله تبارك وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام أبا الحنفاء، إذ يهتدي إلى الله رب العالمين وحده عندما أراه الله رب العالمين ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وفي هذا إشارة إلى أن العلاقة بين فطرة الإنسان وبين معبودها وباريها وخالقها هي فطرة المحبة، لا أحب الآفلين. ثم إن الله تبارك وتعالى أراه آية من آياته في الكون هي أكبر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم إن الله تبارك وتعالى ترقى به نوعا ما في مشاهدة ملكوت السماوات والأرض لكي يصل في المنتهى إلى الله. والفطرة مسلمة لله رب العالمين من قبل، إلا أن دلالة الاهتداء ها هنا سينبني عليها تكليف. لذلك جعل الله رب العالمين الآيات البينات مترقية على هذا النحو أمام بصر إبراهيم وعين بصيرته. وأما اهتداء الفطرة وحده فمما لا يترتب عليه تكليف، لذلك أرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين ولم يقف الناس عند حدود دلالة عقل ولا دلالة فطرة، وإنما ترتقي المدارك والوعي حتى يصير الإيمان بعد إيمان الفطرة إلى إيمان الوعي المدرك الحي البصير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت جاء الصريخ من إبراهيم عليه السلام إلى قومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقامت حجة إبراهيم عليه السلام على قومه بهذه الدلالة البينة اللينة الواضحة المستقيمة التي لا زيغ فيها، إلا أن اعوجاج الفطرة عند قومه من المشركين أبى إلا المعاندة والمجادلة والمراء، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقامت حجة إبراهيم الخليل على قومه من المشركين الضالين، ثم إنه صدع بالحق أمامهم فقال لهم: إن كنتم أنتم قد أشركتم بالله رب العالمين ولم تخافوا أنكم أشركتم بالله رب العالمين، فكيف أخاف أنا وأنا المؤمن الموحد المخبت لله رب العالمين، كيف أخاف مما أشركتم به ومما عبدتموه من دون الله رب العالمين، إلا أنه يعلم أن مقدور الله رب العالمين في خلقه نافذ، وأن قضاء الله رب العالمين في قوم إبراهيم عليه السلام وفي معبوداتهم وفيه أمر حتم لا مهرب منه ولا محيد عنه. ولذلك قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، فالنفع والضر إنما هو من الله رب العالمين وحده، وأما أنتم فضلا عن آلهتكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تمنح ولا تمنع، أما أنتم فضلا عن آلهتكم فلا تستطيعون لي من أمري شيئا، لأنكم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الفريق الذي آمن بالله رب العالمين وحده، أم الفريق الذي أشرك بالله رب العالمين غيره؟ الفريق الذي أسلم لله رب العالمين قلبه، أم الفريق الذي توزعته السبل وتفرقت به مذاهب الأرض فصار فيها بددا متفرقين، فصاروا فيها بددا متفرقين لا يجمعهم جامع ولا يمنعهم عن الطغيان مانع. ثم يأتي البيان الرباني الحكيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ف فيأتي بيان الحكيم الرحيم أن الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة من عذاب النار ومن لظاها وسعيرها إنما هو للمذكورين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وأما من لم يؤمن ولم يلبس إيمانه إلا الظلم فهذا لا يناله الأمن بحال لا في دنيا ولا في آخرة، بل له الفزع في الدنيا وله في الآخرة الفزع الأكبر. لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية الجامعة المانعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، جت الأصحاب على الركب وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك، لأنهم ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو مطلق الظلم، ولو كان ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك فردهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حق المعنى وإلى سواء السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك، أو ما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فكأنما مراد الآية أنه من لم يلبس إيمانه بشرك بالله الواحد الأحد، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين خالصا مخلصا لوجهه الكريم. وأما الذين لا أمن لهم ولا أمان لا في دنيا ولا في آخرة فهم من لم يؤمنوا بالله أصلا ورأسا، أو الذين آمنوا بالله ظاهرا ولبس إيمانهم ظلم من شرك بين أو خفي، فأولئك لا أمن لهم ولا أمان. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع إلينا، يعني يسرع على راحلته صوبنا وتجاهنا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد، فلم يلبس إلا يسيرا حتى جاء فسلم فرد عليه السلام، وأقبل عليه رسول المليك العلام فقال من أين؟ فقال له الرجل من أهلي ومالي وولدي. قال إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصبت حاجتك. فقال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أقررت. ثم إن يد بعيره هوت في جحر جرذان، فهوى البعير وهوى الرجل فوقع على عنقه فدق عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه دونكم أخاكم. فأقبل عليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فأقعداه، فإذا هو قد مات.
وأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه عنهما فقال: يا رسول الله، قضى الرجل نحبه. فأقبل عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما إعراضي عنكما إذ أخذتما الرجل، فلأني رأيت ملائكة الرحمن يدسون في فيه من طعام الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من الذين قال الله رب العالمين فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وفي رواية أخرى لأحمد رضي الله عنه ورحمه في المسند أيضا، فيها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. ولا ريب ولا جرم، فإنه أتى بالعمل الأعظم، وهو إخلاص القلب بالتوحيد لله رب العالمين وحده، وقلبه لا شرك فيه ولا ظلم للنفس عنده، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين ونوى إخلاص الجسد. عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقررت. فإيمان الفطرة سائق وحاب للإنسان إلى الله رب العالمين وحده. وأما الذين توزعتهم السبل وتفرقت بهم الطرق، والذين تبددت قوى قلوبهم في معبودات باطلة من أهواء متفرقة يعبدونها ظلما وزورا من دون الله رب العالمين، فهؤلاء في سيرهم على نقيض الفطرة. وأما استقامة القلب وخروجه من قلقه واضطرابه وتقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه كما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القلب في تقلبه أشد من المرجل استجمعت غليانا، وإن القلب في تقلبه لكالريشة في مهابد الرياح الأربع. ولذلك كان النبي إذا اجتهد في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا اجتهد في القسم قال: لا ومقلب القلوب. فالفطرة المستقيمة مهتدية بأصلها وغريزتها وخلقتها لله رب العالمين وحده. فإذا ما أتى البرهان وأقيم الدليل صار الإنسان إلى استقرار قار في محل أمين. وأما إذا ما تلوثت الفطرة وتوزعت الإنسان اتجاهاته وفرق عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فالمثل عليه مضروب في كتاب الله رب العالمين: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله رب العالمين للقلب المستقر على توحيد الله رب العالمين والقلب الذي توزعته المعبودات وفرقت شمله الأهواء الباطلات، ضرب الله رب العالمين لذلك في القرآن العظيم مثلا رجلا فيه شركاء، إلا أن الله رب العالمين لم يكتفِ بالتصوير هاهنا وقوفا عند حدود الشركاء، وإنما نص القرآن العظيم على أنهم شركاء متشاكسون، فهذا في جهة، وآخر في جهة أخرى رجلا سلما خالصا مخلصا لرجل. فالآن صورتان، صورة عبد توزعته أيدي شركاء بأنصبة مختلفة، ثم إنهم لو كانوا شركاء فقط من غير مشاكسة لأتعبوه وفرقوا عليه شمله وأهانوه وحقروه، فهذا كذلك. ولكن الله رب العالمين صعد الصورة تصعيدا آخر فقال شركاء متشاكسون، فواحد منهم يقول للعبد قم، والآخر يقول له بل اقعد، وواحد يقول تعال، وآخر يقول بل اذهب. فهو في حيرة حائرة وفي ضلالة مضلة وفي ظلمات بعضها فوق بعض. فهذه صورة ارتباك بحيرة وقلق عظيم، دعها في خلطها وفي خطها وفي حيرتها وفي ضلالها، وانظر هناك متمليا إلى صورة أخرى مشرقة وضيئة فيها استقرار باطمئنان، وفيها هدوء وفيها لمسة حنان. سبحان الله العظيم، ورجلا سلما خالصا لرجل إذا ما أمره بأمر أتى به على وجهه يعرف مواقع رضا سيده. هل يستويان مثلا؟ فتأتي هاهنا الفطرة بجوابها الذي لا يمكن أن يتخلف، لا يستويان مثلا. فيقول الله رب العالمين بعدما أقروا بألسنتهم على أنفسهم الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا ما أخلص القلب لله رب العالمين وحده جاءته طمأنينته بسكينته، وإذا ما توزعت القلب أهواؤه، وإذا ما تفرقت بالقلب نزغاته، فهو في اضطراب وقلق لا استقرار معهما ولا قرار. فالله رب العالمين يضرب لنا مثل الموحد بالرجل السلم الخالص للرجل، فهو في هدوء نفسه واطمئنان قلبه وقرة عينه على السواء. ويضرب الله رب العالمين المثل المقابل القميء في مقابل المثل العلي العالي الوضيء، فيقول الله رب العالمين إنه رجل عبد لشركاء متشاكسين، كل منهم يحاول أن يأمر بأمر يعاند به أمر أخيه، فأنى يأتي هاهنا الاستقرار، وأنى يكون عند مثل هذا اطمئنان. كذلك التوحيد والشرك في المثل المضروب في كتاب الله رب العالمين. إن الله رب العالمين تتواتر على الخلق نعمه وتتضافر على الناس آلاؤه، إلا أن رتابة العادة تجعل الإنسان في ضلالة مربكة، إذ يظن أن الأشياء كأنما خلقت نفسها من غير خالق. فيحتاج القرآن العظيم إلى بعث الهمم التي قد ماتت يبعثها من قبور رفاتها ورفات قبورها، ويحتاج القرآن العظيم إلى شحذ همم المؤمنين المصدقين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لا يأتي بالضياء إلا الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فهو دائم أبدا متصل سرمدا، لا يخرج منه الناس إلى ضياء، وإنما يتمتعون بالظلمة المظلمة المدلهمة، فلا نهار عندهم ولا ضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. جعل الله رب العالمين الليل والنهار من آياته العظيمة يختلفان فيروح هذا ويأتي ذاك، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار، وكل في فلكه سابح مسبح لله رب العالمين. ثم تمر الأيام وتنقضي الأعوام، ثم إن الإنسان يأتيه قدره بعد، فإذا هو أمام ربه سبحانه يلقي عليه كنفه ليقرره بذنبه. فاللهم اجعل مر الأيام وكر الأعوام علينا سلاما وأمنا حتى نلقى وجهك الكريم، إنك أنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته جعل اختلاف الليل والنهار وكر الأيام وتتابع الشهور، جعل الله رب العالمين ذلك آية بينة وعبرة مبينة يسعى في ذلك الإنسان سعيه ليلاقي حتفه ولا ينازل قدره، لأنه لا قدرة لأحد على مغالبة الغلاب، وإذا ما جاء الموت فلا مراجعة وإنما هو الحساب. ثم إن الإنسان يجد نفسه بعد كما وصف الله رب العالمين في محكم التنزيل، وإذ يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يرد سابقهم على مؤخرهم ومؤخرهم على سابقهم كما يساق القطيع. ثم انظر إلى هذا الوصف الكبير الفظيع، أعداء الله، يا لها من سخرية مريرة، ومن يقوى على معاداة الله رب العالمين، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. إن الله رب العالمين بقدرته كما أنطق الألسنة ينطق الجلود والسمع والأبصار، ويا لهول المفاجأة الفظيعة، إذ يشهد على الإنسان ما لم يكن الإنسان ليتستر منه بحال، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأهواكم النار وبئس القرار. فتتابع الأيام وتر الشهور سائق بالإنسان الكافر غير المؤمن إلى مثل هذا المصير، إذ يختم على الأفواه وتنطق الجوارح بالذي كان وما كان إلا الذي كان، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله رب العالمين من علينا بأن شهدنا مثل هذا الشهر الكريم، وتالله إنها لمنة ممنونة من الله رب العالمين، إذ بلغناه الله رب العالمين في صحة محتملة لصيام وقيام وتعب ونصب بين يدي الله رب العالمين. وما تعبه وما النصب بجانب نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين. وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح أنه لو أن إنسانا سحب على وجهه على الأرض إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لكان ذلك في جنب الله قليلا. فالإنسان الذي من الله رب العالمين عليه بهذا الشهود وأكرمه الله رب العالمين بأن يصوم ويقوم وأن يكون ممن بلغهم الله رب العالمين هذا الشهر الكريم، الإنسان الذي هذا حاله إنسان أكرمه الله رب العالمين، والله جلت قدرته يرضى منكم معشر المسلمين ما يرضاه أحدكم من عبده، بل ما يرضاه أحدكم من خادمه. فإن أحدكم لا يقبل أبدا أن يأكل العبد خيرك وأن يشكر غيرك، ولا يقبل أحدكم أبدا أن يأكل خادمك خيرك ويخدم غيرك، بل تعده جاحدا للنعمة منكرا للفضل حائدا عن الصراط المستقيم. لا ترضاه من عبدك لنفسك وما رزقته وما خلقته وما غذوته وما سقيته وما كسوته، وإنما تنفق عليه مما جعلك الله رب العالمين مستخلفا فيه. فالنعمة لله رب العالمين عليك وعليه في آن، والكل سواء بين يدي جلال الله رب العالمين. فما لا ترضاه لعبدك يقبله الله رب العالمين منك لنفسك. الله رب العالمين يقبل منك ويرضى عنك إذا ما رضيت لربك ما ترضاه من عبدك، مع أن الله رب العالمين خلقك ورزقك وسواك وبراك وأنشاك وعدلك، ثم أنه يتلوك ويحميك ويجعل لك المعقبات من بين يديك ومن خلفك، ولولا ذلك لتخصفتك الشياطين تخصفا. ثم ينعم عليك ويفضل من عليك بالإسلام من غير أن تسأله، ولن يحرمنا الله رب العالمين وهو أكرم الأكرمين الجنة ونحن نسأله. فيا ينبغي لنا بحال أبدا أن نرضى لربنا من أنفسنا ما لا نرضاه لأنفسنا من خدامنا ولا من عبيدنا. فينبغي علينا أن نعامل الله رب العالمين بالذي ينبغي أن يعامل به جلاله، وأن ندين لله رب العالمين الدينونة الحقة، لأن الله رب العالمين هو العلي الأعلى وهو الواحد الأحد. نواصينا بيده يرانا على الذنوب ولا يفضحنا تكرما، ويستر علينا ما لو بدا عشر معشاره لأوسعنا الناس بسببه رجما، رجما بالألسن ورجما بالحجارة في آن. وما خلقنا الناس وما رزقنا الناس ولكنهم يظنون أن لهم علينا حقوقا فوق الحقوق الواجبة لله رب العالمين. الذي خلقنا ورزقنا يرانا على الخطايا ولا يفضحنا، ويرانا على الذنوب ويسترها علينا، ثم يعاملنا بالرزق ويمد لنا في أسباب الغفران، مثل تلك الليلة الموعودة التي جعلها الله رب العالمين أفضل وأكرم وأجزل عطاء وأعلى كعبة وأنعم عينا من 30,000 ليلة لم تكن تلك الليلة فيها ليلة القدر خير من 1,000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. في الأوتار من الأشهر الأواخر، جعلها الله رب العالمين سببا للمغفرة، سببا موصولا بحبل الغفران، فمن تمسك به وصل إليه، ومن حاد عنه قطع دونه. فاللهم سلم وارحم وأنت أكرم الأكرمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول العلماء إنما ذلك مختص بالصغائر لا بالكبائر، فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها وبرد المظالم إلى أربابها، وأما الصغائر فقيام ليلة القدر يكفرها، ويكفرها لها عند العلماء معنيان. قال بعضهم لا تكفر ليلة القدر بقيامها، ولا يكفر رمضان بقيامه وصيامه دون ليلة القدر قياما، لا يكفر ذلك الصغائر إلا بشرط التوبة من الكبائر. وإذا فمن أصر على الكبائر وقام وصام فلا غفران للكبائر ولا للصغائر. وقول آخر هو الصواب إن شاء الله رب العالمين، أن قيام ليلة القدر يكفر الصغائر وإن وجدت الكبائر، إلا أن الإصرار كبير، مجاهرة لله رب العالمين بالذنب، ومعاندة لله رب العالمين بالإثم، ومشاقة لله رب العالمين بالوزر، وقطع لحبل المغفرة. يصر الإنسان على الكبيرة وهو يعلم أنه لن يستخفي في مكان دون عين الله التي تراه، لأنه هو البصير، ولن يتحرك له لسان في خفية ضمير، بل لن يهجس له هادث في سويداء قلب غيب في أطواء فؤاد لا يصل إلى قراره بعلم إلا الله العليم السميع البصير. الإنسان يعلم ذلك ثم يصر على الكبيرة، يعني يصر على أن يعاند الله رب العالمين. ألا إن موسم الطاعة الأكبر الذي جعله الله رب العالمين موسما من المواسم الجليلة ومن المنح الكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوشك على أن ينصرم، وأوشك آزفا على الرحيل. فمن كان قبل ذلك مفرطا فلتستجد له اليوم توبة، توبة نصوحة لله رب العالمين، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن كان قبل محسنا فليزدد إحسانا، فإنه ما من إنسان يموت إلا ندم على المضيعات من سويعات أوقاته أو من أيامه ولياليه. فأما المسيء فيندم على أنه لم يقدم طاعة تنفعه بين يدي الله رب العالمين وتقيه، ولو بالتصدق بشق ثمرة تقي وجهه أن يشوى بنار السعير، ولو بكلمة طيبة. فالمسيء نادم على ما فرط من مغتنمات أوقات جعلها الله رب العالمين سعادة للموفقين. وأما الموفقون فهم أيضا نادمون، يندمون على ما فرطوا في جنب الله رب العالمين، ألا يكونوا قد ازدادوا إحسانا إلى إحسانهم. أترى لو أنك مت الآن ثم أقبلت على الله رب العالمين وكنت مذنبا، ألست كنت متمنيا أن يرجعك الله رب العالمين حيا، فتعاود التوبة وتراجع الإنابة وتواقع الإخبات والرجاء في رحمات الله رب العالمين؟ لا أراك قائلا إلا بلى، كنت أتمنى أن أعود لو قبضت مسيئا في حق الله رب العالمين. وأيضا أتراك لو كنت محسنا فمثل الآن وأقبلت على الله رب العالمين، فعاينت حلل الكرامة وأبصرت مواقع الإجلال، وعاملك الله رب العالمين بلطفه الخفي كما عاملك في الدنيا بكرمه الجلي، ثم يفيض عليك في الآخرة من آلائه، أترى
لو أنك خرجت محسنا ومت الآن ثم أقبلت على ربك فعاينت ما عاينت، ألست كنت متمنيا أن تعود إلى الدنيا فتواقع زيادة الإحسان وتزيد إلى الإحسان إحسانا وتقوي الإيمان بالإيمان وتضم إلى الإيمان إيمانا؟ ألست كنت فاعلا بات؟ بلى إنك كنت فاعله لا محالة. إذن فأنت فيه الآن ولم تخرج بعد، فلما المكابرة إذن عن التوبة والإنابة والإخبات؟ وبخف الجنان لله رب العالمين وحده من أيدي الشياطين، قد تخصفته شياطين الأنس والجن مما جعله الله في الدنيا ابتلاء وامتحانا، فليخطف إذن، فلا يعالج الخطف إلا بالخطف من أيدي الشياطين حتى يعاد إلى جنبات رحمات الله رب العالمين. وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة أجمعين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، نسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك حر الشوق إليك، نسألك حر الشوق إليك وصدق الإقبال عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، 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 ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، لا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فتتبقى عدة نقاط نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببيانها، وهو العلي الكبير.
فرض الإسلام على كل مسلم من حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، طعمة يكفر الله رب العالمين بها إذا ما أخرجت عما كان في الصيام من اللغو والرفث. ولا يخفى وجه الحكمة فيها، لأنها إنما تكون طعمة للمساكين في يوم العيد وكفا لهم ولوجوههم عن ذل السؤال. وأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من الأعياد، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من التمر، ويمكن أن تخرج من الزبيب ومن الأقط وهو اللبن المجفف، على طريقة كانت معروفة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك صاعا. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أردت أن تعرفه اليوم، فزن كيلوين و400 من الجرامات من القمح، ثم ضع هذا الموزون في إناء بحيث يكون هذا القمح الذي وزنته كيلوين و400 جرام يملأ ذلك الإناء، ثم اجعل هذا الإناء بعد ذلك عيارا لك، فإذا ملأته بعد ذلك من أي شيء فإنما هو صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج ذلك من الأعيان، وكانوا يتعاملون أيضا بالدرهم والدينار، وكانت معروفة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعيرة بدنانير أداها إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يتعاملون أيضا بالذهب والفضة وهي نقودهم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في صدقة الفطر أن تكون من هذا الطعام من غالب قوت أهل البلد. فإذا ما أراد الإنسان أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليأخذ بهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر من الأعياد، من الأرز أو من البقول أو من الدقيق، وكل ذلك ينفع طعاما ويمكن أن يخزن إذا زاد عن الحاجة في يوم العيد من غير مشقة ولا خوف فساد. وعلى الإنسان إذا أراد أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليخرج زكاة الفطر من الأعيان على هذا الترتيب. وهذا مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام المطلبي الإمام الكبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي، وهو مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية وحده. وإذا ما خالف الحنفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يمكن أن يتهموا بأنهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقول إنسان عن عالم من علماء المسلمين إنه يحارب الدين أو إنه يكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نظر في ذلك الأمر نظرا عقليا فأصاب جانبا واحدا وأغفل الجانب الآخر. لأن الزكاة مبنية على أمرين: الزكاة أمر تعبدي محض، فينبغي عليك أن تؤديه عبادة على هيئته لله رب العالمين. الزكاة أمر تعبدي محض، ثم إنها ملحوظ فيها الحكمة بمعنى أنها مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فمن توقف عند حدود هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مقادير الزكوات وفي هيئاتها فقد لحظ المعنيين، أتى بالتعبد والاتباع والقدوة من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الأول، ثم إنه يأتي بعد ذلك أيضا بالحكمة وهي المواساة للفقير من عين ومن جنس ما يملكه الغني، فيكون ذلك أكثر ألفة لقلبه لأنه قد أنعم عليه لا منة ولا إنعاما إلا في ظاهر الأمر، وأما في حقيقته وفي الشرع وهو حق واجب للفقراء في مال الأغنياء، فإذا ما وساه بعين ما يملك كانت مشاركة
تهدهد من غلواء كبرياء الأغنياء وترفع من شأن الفقراء ومن نفسياتهم، إذ يرون أنهم قد تساووا مع الأغنياء في هذا الذي يطعمون وفي هذا الذي يمتلكون. فمن أتى بالأمرين هكذا كان متبعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية رحمة الله على العلماء جميعا فأقوام من أهل العلم ومن أهل الفكر، ولا يمكن أن يظن أن واحدا منهم أراد أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن وقعت المخالفة بالفعل، لأن العلماء أمرهم دائر على محورين، إما على أجر وإما على أجرين، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فأي عالم من أهل الاجتهاد ومن أهل النظر والفتوى، لا أولئك العلماء الذين هم من قوارير كما صح فيهم قول الشاعر البصير: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. أما العالم المجتهد الذي يملك أداة الفتيا والذي يستطيع النظر والتحقيق في مقتضيات النصوص جمعا وتنصيبا وتمحيصا ونظرا، فهذا أمره دائر على محورين بين الأجر والأجرين، إن اجتهد فأخطأ له أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران.
وأما الذي لا يملك أداة الفتية إن اجتهد فأصاب فعليه وزر وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران إلى أوزار كثيرة، إلى 700 وزر إلى أوزار كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الإنسان إذا قال في رأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ،
محصورا في قضية الوصول إلى الغاية، لأن يمكن أن أزورك فأسمع صوتك وأدري يقينا بوجودك في بيتك، إلا أني لا أسلك الطريق المستقيم من أجل أن أقابلك وألقاك، وإنما أدخل إليك وألقاك وأجلس بين يديك قافزا من نافذة بيتك، وأقول إن المهم أن أصل إليك وأن أواجهك وأن أكون في محضرك وبين يديك. لا يمكن أن يقبل إنسان هذا بحال أبدا، وإنما ولو كنت متيقنا من وجودك، إلا أنه ينبغي علي أن أسلك السبل السوية التي هي عند ربنا مرضية من أجل اتباع هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله رب العالمين. إذن فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليجتهد في إخراج الزكاة على هذا النحو الذي وصف. وفيها أمر آخر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه كما هو وارد صحيحا في صحيح البخاري أن تجمع زكاة الفطر في المسجد، ثم يكون إخراجها إما في وقت الجواز وإما في وقت الفضيلة. فأما وقت الفضيلة في إخراج زكاة الفطر فذلك بعد صلاة الصبح من يوم العيد إلى أن يصلى العيد، فأما بعد ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وأما وقت الجواز فيجوز كما هو وارد من صنيع ابن عمر رضي الله عنهم أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد، عيد الفطر بيوم أو بيومين، وأما التقديم على ذلك فلا جواز فيه، لأن المعنى الملحوظ في الحكمة ها هنا إنما هو إغناء الفقراء وكفهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وحتى يكون المجتمع الإسلامي باطنا في دخيلة البيوت وفي سرائرها كظاهره سواء بسواء، كله يلبس الجديد ظاهرا وكله بنفسية جديدة باطنة، الكل لا حقد عنده ولا كبر عنده. فالغني نهدد من كبره ومن غطرسته ومن تملكه للمال بإعطاء الزكاة، والفقير يرفع من شأنه بامتلاك عين ما يمتلكه الغني وبمساواته في المطعم في مثل هذا اليوم. فالإنسان يمكن أن يخرج الزكاة في وقت الفضيلة أو في وقت الجواز على هذا النحو الموصوف. صلاة العيد في المصلى أو صلاة العيدين في المصلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم المعمول به من سنته أنه لا يجوز أن يصلى العيد في المسجد إلا لعذر كالمطر مثلا، وأما ما عدا ذلك فصلاة العيد تكون في المصلى. والله رب العالمين أنعم علينا في هذا البلد بصلاة العيد في المصلى بفضل الله رب العالمين، وأيضا أنعم الله رب العالمين علينا بأن نصلي أيضا مع الجمعية الشرعية في القناطر الخيرية في مصلاها
وهو ما ينطبق عليه لفظ المصلى عرفا وواقعا وشرعا، لأنه في ظاهر البلد بالفعل. فذلك كذلك إن شاء الله رب العالمين. فعلينا أن نحرص على الأخذ بسنن العيدين من لبس الجديد، من لبس الجديد ولم يكن ولو لم يكن أبيض. وأما في الجمعة فالمستحب والمسنون المندوب أن يكون الثوب في يوم الجمعة أبيض ولو كان لبيسا. وأما في يوم الجمعة فالمسنون والمستحب أن يكون جديدا ولو كان غير أبيض. وأن يعجل الإنسان بالفطر قبل الخروج، وأن يكبر المسلمون في كل مكان في طرقاتهم وعلى فرشهم في بيوتهم، ثم في سعيهم إلى المصلى، ثم في المصلى بعد ذلك يكبر الله رب العالمين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولم آتي بالثالثة في الأولى إلا لشأن، أسأل الله أن يهدينا لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكبر المسلمون مثل هذا التكبير. والأمر فيه واسع، فلا ينبغي أن يكون مسار فرقة واختلاف بين المسلمين من أجل لفظة زيدت هنا أو لفظة حذفت هناك. وأما الشأن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعلى من هذا كله، أن يكبر الناس من غروب الشمس في ليلة العيد إلى أن يقوم الإمام من أجل الصلاة في يوم العيد. هذا التكبير مطلوب جدا، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمره جميع الناس إلى المصلى في يوم العيد، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق في خدرها أن يخرجن لشهود الخير وجماعة المسلمين ودعوة الإسلام العظيم. الكل يخرج، حتى إنه لما رجع في ذلك استفهاما فقيل: يا رسول الله، المرأة لا يكون عندها ثوب تشهد به العيد، يعني تذهب فتذهب به إلى المصلى خلف الرجال في الخلف الأخلف؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعطيها أختها من جلبابها، لكي يشهد الجميع هذا اليوم العظيم بمنة الله رب العالمين. إلا أنه: حدثني بربك، كيف يكون العيد عيدا على مثلي ومثلك، أو على مثلي دون مثلك، لأنكم جميعا من أهل الخير، كيف يكون العيد عيدا على من لا يأتي منه إلا التفريط؟ بأي شيء يفرح؟ أبأعوام انقضت وسنون انصرمت وليال قد تقضت وقبر قد دنا زمنا ومكانا وحسا وواقعا؟ بأي شيء يفرح الذي لم يسلف له طاعة ولم تتقدم منه إنابة لجناب الله رب العالمين؟ بأي شيء يفرح في يوم العيد من كان عاصية بمعصيته، بأن انقضى عنه موسم طاعة ربما لم يدركه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ومن أدرى الواحد منا أنه يعود عليه مثل هذا الشهر يوما من الدهر وهو حي يرزق في هذه الحياة؟ من أدرانا أن مثل هذا الشهر يعود على مثلنا ونحن أحياء؟ ذلك أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ينبغي علينا أن نلتفت إلى تحصيل سنن العيد على وجهها الصحيح. وأما إذا كان أهل مسجد لا يستطيعون أن يتحركوا من مسجده لعجز أو مرض أو علة باطنة أو ظاهرة أو أي أمر من الأمور، فلا ينبغي في يوم الجمع الأكبر للمسلمين على قلب رجل واحد ظاهرا وباطنا أن يكون يوم الجمع مسار تفريق بينهم. فالأمر ها هنا إنما يؤخذ فيه بالمصلحة الراجحة. فإن أصر أهل مكان على أن يشهدوا العيد في مسجدهم فليقم فيهم من يخطبهم بعد أن يصلي بهم، والأمر من قبل ومن بعد لله. وأما أن يشتجر المسلمون وأن يتعارك الناس في يوم البهجة وفي يوم الفرح وفي يوم السرور حتى يستحيل بسبب شيء يمكن أن يكون واسعا إذا ما لحظت فيه المقاصد وروعيت فيه المعاني، أن يشتجر الناس وأن يتخاصموا في اليوم الذي ينبغي أن يكون فيه يدا واحدة تغيظ المشركين وتكون فقع عين للمعاندين المكذبين، فهذا مما يتنافى مع الحكمة من جعل هذا اليوم الكبير عيدا للمسلمين ينعمون به بالبهجة وبالفرح وبالسرور. ينبغي علينا أن نجتهد في الباقي من هذا الشهر الكريم، لأنه ربما كانت فيه ليلة القدر، ربما كانت السابعة والعشرين،
وربما كانت الليلة 29، لا يدري إلا الله رب العالمين. فينبغي علينا أن نطيل في تلك الليالي القيام بين يدي المليك العلام، وأن نذل لله رب العالمين، وأن نخبته، وأن نتقي الله رب العالمين في أنفسنا وما ملكت أيماننا من ضعافنا من النساء والولدان، وأن نقوم عليهم بالحق الذي أحقه الله رب العالمين، فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونحملهم ما دامت لنا عليهم الولاية من زوجة أو ولد، أن نحملهم على أمر الله رب العالمين بالطريقة الحكيمة التي شرعها الله رب العالمين وبينها نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا أن نجتهد في الصيام بعد رمضان، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كمن صام عاما كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهرا كأنما صام عشرة، من صام شهرا كأنما صام في ميزان العطاء الجزيل عند الله رب العالمين كأنما صام عشرة، ويبقى شهران، فمن صام ستة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام، فهم إذن 60 يوما بشهرين، وإذا فقد استتم العام صياما. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا صيام رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين أبو هريرة في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، هي 14 و15 و16 على قول بعض أهل العلم، وقد يقول بعضهم 13 و14 و15 والمسماه بالأيام البيض. فأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أركع الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهدوا عباد الله في تحصيل هذا الصيام المندوب إليه، لأن فيه هذا الأجر الكبير والعطاء الجزيل عند الله رب العالمين. وأيضا اعلموا، وفقني الله وإياكم إلى سبل الرشاد، أن قيام الليل الذي تقومونه في مساجدكم هذا هو قيام العام كله، يعني كذلك تفعلوا في بقية العام. يكون النبي صلى الله عليه وسلم بليله قائما لا يكون إلا كذلك، ويقوم حتى ترم قدماه، فإذا ما رجع قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصيبوا من الليل، فإنما شرف المؤمن في قيام الليل، وإن الله رب العالمين يبغض كل جعذري جوار، يبغض الله رب العالمين كل جعذري جوار، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل لا يقوم من الليل شيئا، وهو حمار بالنهار، يعني لا يكل عن تحصيل الرزق الذي قدره الله رب العالمين، عن تحصيله من حلال أو من حرام، ولا يتوقف عند حدود. فإذا ما كان حمارا بالنهار فلا جرم لن يكون بالليل إلا جيفة. وأما أهل الفضل وأهل الخير فإنهم يأخذون من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ويوازنون بين الأمور، فيقومون من الليل ويدأبون في العمل بالنهار، كما هي سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أسأل الله رب العالمين لي ولكم الهداية والتوفيق والإنابة والرشد والإخبات، وأن يجمعنا الله رب العالمين مع نبيه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن اهتداء الإنسان بفطرته إلى الله رب العالمين مطلب غريزي جعله الله رب العالمين في كل قلب. وفي قصة الفطرة إذ تهتدي إلى الله رب العالمين وحده وتخلع وتكفر كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، في قصة الفطرة على هذا النحو جاءت مسيرة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في اهتدائه إلى الله رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. والله تبارك وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام أبا الحنفاء، إذ يهتدي إلى الله رب العالمين وحده عندما أراه الله رب العالمين ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وفي هذا إشارة إلى أن العلاقة بين فطرة الإنسان وبين معبودها وباريها وخالقها هي فطرة المحبة، لا أحب الآفلين. ثم إن الله تبارك وتعالى أراه آية من آياته في الكون هي أكبر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم إن الله تبارك وتعالى ترقى به نوعا ما في مشاهدة ملكوت السماوات والأرض لكي يصل في المنتهى إلى الله. والفطرة مسلمة لله رب العالمين من قبل، إلا أن دلالة الاهتداء هاهنا سينبني عليها تكليف. لذلك جعل الله رب العالمين الآيات البينات مترقية على هذا النحو أمام بصر إبراهيم وعين بصيرته. وأما اهتداء الفطرة وحده فمما لا يترتب عليه تكليف، لذلك أرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين ولم يقف الناس عند حدود دلالة عقل ولا دلالة فطرة، وإنما ترتقي المدارك والوعي
حتى يصير الإيمان بعد إيمان الفطرة إلى إيمان الوعي المدرك الحي البصير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت جاء الصريخ من إبراهيم عليه السلام إلى قومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقامت حجة إبراهيم عليه السلام على قومه بهذه الدلالة البينة اللينة الواضحة المستقيمة التي لا زيغ فيها، إلا أن اعوجاج الفطرة عند قومه من المشركين أبى إلا المعاندة والمجادلة والمراء، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقامت حجة إبراهيم الخليل على قومه من المشركين الضالين، ثم إنه صدع بالحق أمامهم فقال لهم: إن كنتم أنتم قد أشركتم بالله رب العالمين ولم تخافوا أنكم أشركتم بالله رب العالمين، فكيف أخاف أنا وأنا المؤمن الموحد المخبت لله رب العالمين، كيف أخاف مما أشركتم به ومما عبدتموه من دون الله رب العالمين، إلا أنه يعلم أن مقدور الله رب العالمين في خلقه نافذ، وأن قضاء الله رب العالمين في قوم إبراهيم عليه السلام وفي معبوداتهم وفيه أمر حتم لا مهرب منه ولا محيد عنه. ولذلك قال: إلا أن يشاء ربي شيئا، فالنفع والضر إنما هو من الله رب العالمين وحده، وأما أنتم فضلا عن آلهتكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تمنح ولا تمنع، أما أنتم فضلا عن آلهتكم فلا تستطيعون لي من أمري شيئا، لأنكم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين وحده، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الفريق الذي آمن بالله رب العالمين وحده، أم الفريق الذي أشرك بالله رب العالمين غيره؟ الفريق الذي أسلم لله رب العالمين قلبه، أم الفريق الذي توزعته السبل وتفرقت به مذاهب الأرض فصار فيها بددا متفرقين، فصاروا فيها بددا متفرقين لا يجمعهم جامع ولا يمنعهم عن الطغيان مانع. ثم يأتي البيان الرباني الحكيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيأتي بيان الحكيم الرحيم أن الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة من عذاب النار ومن لظاها وسعيرها، إنما هو للمذكورين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. وأما من لم يؤمن ولم يلبس إيمانه إلا الظلم فهذا لا يناله الأمن بحال لا في دنيا ولا في آخرة، بل له الفزع في الدنيا وله في الآخرة الفزع الأكبر. لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية الجامعة المانعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، جت الأصحاب على الركب وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك، لأنهم ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو مطلق الظلم، ولو كان ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك فردهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حق المعنى وإلى سواء السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك، أو ما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فكأنما مراد الآية أنه من لم يلبس إيمانه بشرك بالله الواحد الأحد، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين خالصا مخلصا لوجهه الكريم. وأما الذين لا أمن لهم ولا أمان لا في دنيا ولا في آخرة، فهم من لم يؤمنوا بالله أصلا ورأسا، أو الذين آمنوا بالله ظاهرا ولبس إيمانهم ظلم من شرك بين أو خفي، فأولئك لا أمن لهم ولا أمان. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع إلينا، يعني يسرع على راحلته صوبنا وتجاهنا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد، فلم يلبس إلا يسيرا حتى جاء فسلم فرد عليه السلام، وأقبل عليه رسول المليك العلام فقال من أين؟ فقال له الرجل من أهلي ومالي وولدي. قال إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصبت حاجتك. فقال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أقررت. ثم إن يد بعيره هوت في جحر جرذان، فهوى البعير وهوى الرجل فوقع على عنقه فدق عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه دونكم أخاكم، فأقبل عليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فأقعداه فإذا هو قد مات. وأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه عنهما فقال يا رسول الله قضى الرجل نحبه فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما إعراضي عنكما إذ أخذتما الرجل فلأني رأيت ملائكة الرحمن يدسون في فيه من طعام الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من الذين قال الله رب العالمين فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وفي رواية أخرى لأحمد رضي الله عنه ورحمه في المسند أيضا، فيها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. ولا ريب ولا جرم، فإنه أتى بالعمل الأعظم وهو إخلاص القلب بالتوحيد لله رب العالمين وحده، وقلبه لا شرك فيه ولا ظلم للنفس عنده، وإنما أخلص القلب لله رب العالمين ونوى إخلاص الجسد. عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقررت، فإيمان الفطرة سائق وحاب للإنسان إلى الله رب العالمين وحده. وأما الذين توزعتهم السبل وتفرقت بهم الطرق والذين تبددت قوى قلوبهم في معبودات باطلة من أهواء متفرقة يعبدونها ظلما وزورا من دون الله رب العالمين، فهؤلاء في سيرهم على نقيض الفطرة. وأما استقامة القلب وخروجه من قلقه واضطرابه وتقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه كما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القلب في تقلبه أشد من المرجل استجمعت غليانا، وإن القلب في تقلبه لكالريشة في مهابد الرياح الأربع. ولذلك كان النبي إذا اجتهد في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا اجتهد في القسم قال: لا ومقلب القلوب. فالفطرة المستقيمة مهتدية بأصلها وغريزتها وخلقتها لله رب العالمين وحده. فإذا ما أتى البرهان وأقيم الدليل صار الإنسان إلى استقرار قار في محل أمين. وأما إذا ما تلوثت الفطرة وتوزعت الإنسان اتجاهاته وفرق عليه شمله وجعل فقره بين عينيه فالمثل عليه مضروب في كتاب الله رب العالمين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله رب العالمين للقلب المستقر على توحيد الله رب العالمين والقلب الذي توزعته المعبودات وفرقت شمله الأهواء الباطلات، ضرب الله رب العالمين لذلك في القرآن العظيم مثلا رجلا فيه شركاء، إلا أن الله رب العالمين لم يستتب التصوير هاهنا وقوفا عند حدود الشركاء، وإنما نص القرآن العظيم على أنهم شركاء متشاكسون. فهذا في جهة، وآخر في جهة أخرى رجلا سلما خالصا مخلصا لرجل. فالآن صورتان، صورة عبد توزعته أيدي شركاء بأنصبة مختلفة، ثم إنهم لو كانوا شركاء فقط من غير مشاكسة لأتعبوه وفرقوا عليه شمله وأهانوه وحقروه. فهذا كذلك، ولكن الله رب العالمين صعب الصورة تصعيدا آخر فقال شركاء متشاكسون. فواحد منهم يقول للعبد قم، والآخر يقول له بل اقعد، وواحد يقول تعال، وآخر يقول بل اذهب. فهو في حيرة حائرة وفي ضلالة مضلة وفي ظلمات بعضها فوق بعض. فهذه صورة ارتباك بحيرة وقلق عظيم. دعها في خلطها وفي خطها وفي حيرتها وفي ضلالها، وانظر هناك متمليا إلى صورة أخرى مشرقة وضيئة، فيها استقرار باطمئنان، وفيها هدوء، وفيها لمسة حنان. سبحان الله العظيم. ورجلا سلما خالصا لرجل إذا ما أمره بأمر أتى به على وجهه يعرف مواقع رضا سيده. هل يستويان مثلا؟ فتأتي ها هنا الفطرة بجوابها الذي لا يمكن أن يتخلف، لا يستويان مثلا. فيقول الله رب العالمين بعدما أقروا بألسنتهم على أنفسهم الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا ما أخلص القلب لله رب العالمين وحده جاءته طمأنينته بسكينته، وإذا ما توزعت القلب أهواؤه، وإذا ما تفرقت بالقلب نزغاته، فهو في اضطراب وقلق لا استقرار معهما ولا قرار. فالله رب العالمين يضرب لنا مثل الموحد بالرجل السلم الخالص للرجل، فهو في هدوء نفسه واطمئنان قلبه وقرة عينه على السواء. ويضرب الله رب العالمين المثل المقابل القميء في مقابل المثل العلي العالي الوضيء، فيقول الله رب العالمين إنه رجل عبد لشركاء متشاكسين، كل منهم يحاول أن يأمر بأمر يعاند به أمر أخيه. فأنى يأتي هاهنا الاستقرار، وأنى يكون عند مثل هذا اطمئنان؟ كذلك التوحيد والشرك في المثل المضروب في كتاب الله رب العالمين. إن الله رب العالمين تتواتر على الخلق نعمه، وتتضافر على الناس آلاؤه، إلا أن رتابة العادة تجعل الإنسان في ضلالة مربكة، إذ يظن أن الأشياء كأنما خلقت نفسها من غير خالق. فيحتاج القرآن العظيم إلى بعث الهمم التي قد ماتت يبعثها من قبور رفاتها ورفات قبورها، ويحتاج القرآن العظيم إلى شحذ همم المؤمنين المصدقين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لا يأتي بالضياء إلا الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فهو دائم أبدا متصل سرمدا، لا يخرج منه الناس إلى ضياء، وإنما يتمتعون بالظلمة المظلمة المدلهمة، فلا نهار عندهم ولا ضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. جعل الله رب العالمين الليل والنهار من آياته العظيمة يختلفان، فيروح هذا ويأتي ذاك، لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار، وكل في فلكه سابح مسبح لله رب العالمين. ثم تمر الأيام وتنقضي الأعوام، ثم إن الإنسان يأتيه قدره بعد، فإذا هو أمام ربه سبحانه يلقي عليه كنفه ليقرره بذنبه، فاللهم اجعل مر الأيام وكر الأعوام علينا سلاما وأمنا حتى نلقى وجهك الكريم، إنك أنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته جعل اختلاف الليل والنهار وكر الأيام وتتابع الشهور، جعل الله رب العالمين ذلك آية بينة وعبرة مبينة يسعى في ذلك الإنسان سعيه ليلاقي حتفه ولا ينازل قدره، لأنه لا قدرة لأحد على مغالبة الغلاب، وإذا ما جاء الموت فلا مراجعة وإنما هو الحساب. ثم إن الإنسان يجد نفسه بعد كما وصف الله رب العالمين في محكم التنزيل، وإذ يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يرد سابقهم على مؤخرهم ومؤخرهم على سابقهم كما يساق القطيع. ثم انظر إلى هذا الوصف الكبير الفظيع، أعداء الله، يا لها من سخرية مريرة، ومن يقوى على معاداة الله رب العالمين، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. إن الله رب العالمين بقدرته كما أنطق الألسنة ينطق الجلود والسمع والأبصار، ويا لهول المفاجأة الفظيعة إذ يشهد على الإنسان ما لم يكن الإنسان ليتستر منه بحال، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأهواكم النار وبئس القرار. فتتابع الأيام وتر الشهور سائق بالإنسان الكافر غير المؤمن إلى مثل هذا المصير، إذ يختم على الأفواه وتنطق الجوارح بالذي كان وما كان إلا الذي كان، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله رب العالمين من علينا بأن شهدنا مثل هذا الشهر الكريم، وتالله إنها لمنة ممنونة من الله رب العالمين، إذ بلغناه الله رب العالمين في صحة محتملة لصيام وقيام وتعب ونصب بين يدي الله رب العالمين. وما التعب وما النصب
بجانب نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين. وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح أنه لو أن إنسانا سحب على وجهه على الأرض إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لكان ذلك في جنب الله قليلا. فالإنسان الذي من الله رب العالمين عليه بهذا الشهود وأكرمه الله رب العالمين بأن يصوم ويقوم وأن يكون ممن بلغه الله رب العالمين هذا الشهر الكريم، الإنسان الذي هذا حاله إنسان أكرمه الله رب العالمين، والله جلت قدرته يرضى منكم معشر المسلمين ما يرضاه أحدكم من عبده، بل ما يرضاه أحدكم من خادمه. فإن أحدكم لا يقبل أبدا أن يأكل العبد خيرك وأن يشكر غيرك، ولا يقبل أحدكم أبدا أن يأكل خادمك خيرك ويخدم غيرك، بل تعده جاحدا للنعمة منكرا للفضل حائدا عن الصراط المستقيم. لا ترضاه من عبدك لنفسك وما رزقته وما خلقته وما غذوته وما سقيته وما كسوته، وإنما تنفق عليه مما جعلك الله رب العالمين مستخلفا فيه. فالنعمة لله رب العالمين عليك وعليه في آن، والكل سواء بين يدي جلال الله رب العالمين. فما لا ترضاه لعبدك يقبله الله رب العالمين منك لنفسك. الله رب العالمين يقبل منك ويرضى عنك إذا ما رضيت لربك ما ترضاه من عبدك، مع أن الله رب العالمين خلقك ورزقك وسواك وبراك وأنشاك وعدلك، ثم إنه يتلوك ويحميك ويجعل لك المعقبات من بين يديك ومن خلفك، ولولا ذلك لتخصفتك الشياطين تخصفا. ثم ينعم عليك ويفضل من عليك بالإسلام من غير أن تسأله، ولن يحرمنا الله رب العالمين وهو أكرم الأكرمين الجنة ونحن نسأله. فيا ينبغي لنا بحال أبدا أن نرضى لربنا من أنفسنا ما لا نرضاه لأنفسنا من خدامنا ولا من عبيدنا. فينبغي علينا أن نعامل الله رب العالمين بالذي ينبغي أن يعامل به جلاله، وأن ندين لله رب العالمين الدينونة الحقة، لأن الله رب العالمين هو العلي الأعلى وهو الواحد الأحد. نواصينا بيده يرانا على الذنوب ولا يفضحنا تكرما، ويستر علينا ما لو بدا عشر معشاره لأوسعنا الناس بسببه رجما، رجما بالألسن ورجما بالحجارة في آن. وما خلقنا الناس وما رزقنا الناس ولكنهم يظنون أن لهم علينا حقوقا فوق الحقوق الواجبة لله رب العالمين. الذي خلقنا ورزقنا يرانا على الخطايا ولا يفضحنا، ويرانا على الذنوب ويسترها علينا، ثم يعاملنا بالرفق ويمد لنا في أسباب الغفران، مثل تلك الليلة الموعودة التي جعلها الله رب العالمين أفضل وأكرم وأجزل عطاء وأعلى كعبة وأنعم عينا من 30,000 ليلة لم تكن تلك الليلة فيها ليلة القدر خير من 1,000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم في الأوتار من الأشهر الأواخر، جعلها الله رب العالمين سببا للمغفرة، سببا موصولا بحبل الغفران، فمن تمسك به وصل إليه، ومن حاد عنه قطع دونه. فاللهم سلم وارحم وأنت أكرم الأكرمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول العلماء إنما ذلك مختص بالصغائر لا بالكبائر، فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها وبرد المظالم إلى أربابها، وأما الصغائر فقيام ليلة القدر يكفرها، ويكفرها لها عند العلماء معنيان. قال بعضهم: لا تكفر ليلة القدر بقيامها، ولا يكفر رمضان بقيامه وصيامه دون ليلة القدر قياما. لا يكفر ذلك الصغائر إلا بشرط التوبة من الكبائر. وإذن فمن أصر على الكبائر وقام وصام فلا غفران للكبائر ولا للصغائر. وقول آخر هو الصواب إن شاء الله رب العالمين، أن قيام ليلة القدر يكفر الصغائر وإن وجدت الكبائر، إلا أن الإصرار كبير، مجاهرة لله رب العالمين بالذنب، ومعاندة لله رب العالمين بالإثم، ومشاقة لله رب العالمين بالوزر، وقطع لحبل المغفرة. يصر الإنسان على الكبيرة وهو يعلم أنه لن يستخفي في مكان دون عين الله التي تراه، لأنه هو البصير، ولن يتحرك له لسان في خفية ضمير، بل لن يهجس له هادث في سويداء قلب غيب في أطواء فؤاد لا يصل إلى قراره بعلم إلا الله العليم السميع البصير. الإنسان يعلم ذلك ثم يصر على الكبيرة، يعني يصر على أن يعاند الله رب العالمين. ألا إن موسم الطاعة الأكبر الذي جعله الله رب العالمين موسما من المواسم الجليلة ومن المنح الكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوشك على أن ينصرم، وأوشك آزفا على الرحيل. فمن كان قبل ذلك مفرطا فلتستجد له اليوم توبة، توبة نصوحة لله رب العالمين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ومن كان قبل محسنا فليزدد إحسانا، فإنه ما من إنسان يموت إلا ندم على المضيعات من سويعات أوقاته أو من أيامه ولياليه. فأما المسيء فيندم على أنه لم يقدم طاعة تنفعه بين يدي الله رب العالمين وتقيه، ولو بالتصدق بشق تمرة تقي وجهه أن يشوى بنار السعير، ولو بكلمة طيبة. فالمسيء نادم على ما فرط من مغتنمات أوقات جعلها الله رب العالمين سعادة للموفقين. وأما الموفقون فهم أيضا نادمون، يندمون على ما فرطوا في جنب الله رب العالمين، ألا يكونوا قد ازدادوا إحسانا إلى إحسانهم. أترى لو أنك مت الآن ثم أقبلت على الله رب العالمين وكنت مذنبا، ألست كنت متمنيا أن يرجعك الله رب العالمين حيا فتعاود التوبة وتراجع الإنابة وتواقع الإخبات والرجاء في رحمات الله رب العالمين؟ لا أراك قائلا إلا بلى، كنت أتمنى أن أعود لو قبضت مسيئا في حق الله رب العالمين. وأيضا أتراك لو كنت محسنا فمثل الآن وأقبلت على الله رب العالمين فعاينت حلل الكرامة وأبصرت مواقع الإجلال، وعاملك الله رب العالمين بلطفه الخفي كما عاملك في الدنيا بكرمه الجلي ثم يفيض عليك في الآخرة من آلائه؟ أترى لو أنك خرجت محسنا ومت الآن ثم أقبلت على ربك فعاينت ما عاينت ألست كنت متمنيا أن تعود إلى الدنيا فتراقع زيادة الإحسان وتزيد إلى الإحسان إحسانا وتقوي الإيمان بالإيمان وتضم إلى الإيمان إيمانا؟ ألست كنت فاعلا بات؟ بلى إنك كنت فاعله لا محالة. إذن فأنت فيه الآن ولم تخرج بعد، فلما المكابرة إذن عن التوبة والإنابة والإخبات؟ وبخف الجنان لله رب العالمين وحده من أيدي الشياطين، قد تخطفته شياطين الأنس والجن مما جعله الله في الدنيا ابتلاء وامتحانا، فليخطف إذن، فلا يعالج الخطف إلا بالخطف من أيدي الشياطين حتى يعاد إلى جنبات رحمات الله رب العالمين، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة أجمعين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. نسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك حر الشوق إليك، نسألك حر الشوق إليك وصدق الإقبال عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا عصاة فتب علينا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، 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 ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، لا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا تجعل لنا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فتتبقى عدة نقاط نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببيانها، وهو العلي الكبير. فرض الإسلام على كل مسلم من حر وعبد
صغير وكبير، ذكر وأنثى، طعمة يكفر الله رب العالمين بها إذا ما أخرجت عما كان في الصيام من اللغو والرفث. ولا يخفى وجه الحكمة فيها، لأنها إنما تكون طعمة للمساكين في يوم العيد وكفا لهم ولوجوههم عن ذل السؤال. وأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من الأعياد، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من التمر، ويمكن أن تخرج من الزبيب ومن الأقط وهو اللبن المجفف على طريقة كانت معروفة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك صاعا. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أردت أن تعرفه اليوم، فزن كيلوين و400 من الجرامات من القمح، ثم ضع هذا الموزون في إناء بحيث يكون هذا القمح الذي وزنته كيلوين و400 جرام يملأ ذلك الإناء، ثم اجعل هذا الإناء بعد ذلك عيارا لك، فإذا ملأته بعد ذلك من أي شيء فإنما هو صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج ذلك من الأعيان، وكانوا يتعاملون أيضا بالدرهم والدينار، وكانت معروفة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعيرة بدنانير أداها إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يتعاملون أيضا بالذهب والفضة وهي نقودهم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في صدقة الفطر أن تكون من هذا الطعام من غالب قوت أهل البلد. فإذا ما أراد الإنسان أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليأخذ بهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر من الأعياد، من الأرز أو من البقول أو من الدقيق، وكل ذلك ينفع طعاما ويمكن أن يخزن إذا زاد عن الحاجة في يوم العيد من غير مشقة ولا خوف فساد. وعلى الإنسان إذا أراد أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليخرج زكاة الفطر من الأعيان على هذا الترتيب. وهذا مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام المطلبي الإمام الكبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي، وهو مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية وحده. وإذا ما خالف الحنفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يمكن أن يتهموا بأنهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقول إنسان عن عالم من علماء المسلمين إنه يحارب الدين أو إنه يكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نظر في ذلك الأمر نظرا عقليا فأصاب جانبا واحدا وأغفل الجانب الآخر. لأن الزكاة مبنية على أمرين: الزكاة أمر تعبدي محض، فينبغي عليك أن تؤديه عبادة على هيئته لله رب العالمين. الزكاة أمر تعبدي محض. ثم إنها ملحوظ فيها الحكمة، بمعنى أنها مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فمن توقف عند حدود هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مقادير الزكوات وفي هيئاتها فقد لحظ المعنيين، أتى بالتعبد والاتباع والقدوة من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الأول. ثم إنه يأتي بعد ذلك أيضا بالحكمة، وهي المواساة للفقير من عين ومن جنس ما يملكه الغني، فيكون ذلك أكثر ألفة لقلبه، لأنه قد أنعم عليه لا منة ولا إنعاما إلا في ظاهر الأمر، وأما في حقيقته وفي الشرع فهو حق واجب للفقراء في مال الأغنياء. فإذا ما وساه بعين ما يملك كانت مشاركة تهدد من غلواء كبرياء الأغنياء وترفع من شأن الفقراء
ومن نفسياتهم إذ يرون أنهم قد تساووا مع الأغنياء في هذا الذي يطعمون وفي هذا الذي يمتلكون. فمن أتى بالأمرين هكذا كان متبعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية رحمة الله على العلماء جميعا فأقوام من أهل العلم ومن أهل الفكر، ولا يمكن أن يظن أن واحدا منهم أراد أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن وقعت المخالفة بالفعل، لأن العلماء أمرهم دائر على محورين، إما على أجر وإما على أجرين، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فأي عالم من أهل الاجتهاد ومن أهل النظر والفتوى، لا أولئك العلماء الذين هم من قوارير كما صح فيهم قول الشاعر البصير: أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. أما العالم المجتهد الذي يملك أداة الفتيا والذي يستطيع النظر والتحقيق في مقتضيات النصوص جمعا وتنصيبا وتمحيصا ونظرا، فهذا أمره دائر على محورين بين الأجر والأجرين، إن اجتهد فأخطأ له أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران.
وأما الذي لا يملك أداة الفتية إن اجتهد فأصاب فعليه وزر، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران إلى أوزار كثيرة، إلى 700 وزر إلى أوزار كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. لأن الإنسان إذا قال في رأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ،
محصورا في قضية الوصول إلى الغاية، لأني يمكن أن أزورك فأسمع صوتك وأدري يقينا بوجودك في بيتك، إلا أني لا أسلك الطريق المستقيم من أجل أن أقابلك وألقاك، وإنما أدخل إليك وألقاك وأجلس بين يديك قافزا من نافذة بيتك، وأقول إن المهم أن أصل إليك وأن أواجهك وأن أكون في محضرك وبين يديك. لا يمكن أن يقبل إنسان هذا بحال أبدا، وإنما ولو كنت متيقنا من وجودك إلا أنه ينبغي علي أن أسلك السبل السوية التي هي عند ربنا مرضية من أجل اتباع هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله رب العالمين. إذن فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليجتهد في إخراج الزكاة على هذا النحو الذي وصف. وفيها أمر آخر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه كما هو وارد صحيحا في صحيح البخاري أن تجمع زكاة الفطر في المسجد، ثم يكون إخراجها إما في وقت الجواز وإما في وقت الفضيلة. فأما وقت الفضيلة في إخراج زكاة الفطر فذلك بعد صلاة الصبح من يوم العيد إلى أن يصلى العيد، فأما بعد ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وأما وقت الجواز فيجوز كما هو وارد من صنيع ابن عمر رضي الله عنهم أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد، عيد الفطر بيوم أو بيومين، وأما التقديم على ذلك فلا جواز فيه، لأن المعنى الملحوظ في الحكمة ها هنا إنما هو إغناء الفقراء وكفهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وحتى يكون المجتمع الإسلامي باطنا في دخيلة البيوت وفي سرائرها كظاهره سواء بسواء، كله يلبس الجديد ظاهرا وكله بنفسية جديدة باطنة، الكل لا حقد عنده ولا كبر عنده، فالغني نهدد من كبره ومن غطرسته ومن تملكه للمال بإعطاء الزكاة، والفقير يرفع من شأنه بامتلاك عين ما يمتلكه الغني وبمساواته في المطعم في مثل هذا اليوم. فالإنسان يمكن أن يخرج الزكاة في وقت الفضيلة أو في وقت الجواز على هذا النحو الموصوف. صلاة العيد في المصلى أو صلاة العيدين في المصلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم المعمول به من سنته أنه لا يجوز أن يصلى العيد في المسجد إلا لعذر كالمطر مثلا، وأما ما عدا ذلك فصلاة العيد تكون في المصلى. والله رب العالمين أنعم علينا في هذا البلد بصلاة العيد في المصلى بفضل الله رب العالمين، وأيضا أنعم الله رب العالمين علينا بأن نصلي أيضا مع الجمعية الشرعية في القناطر الخيرية في مصلاها، وهو ما ينطبق عليه لفظ المصلى عرفا وواقعا وشرعا لأنه في ظاهر البلد بالفعل.
فذلك كذلك إن شاء الله رب العالمين. فعلينا أن نحرص على الأخذ بسنن العيدين من لبس الجديد، من لبس الجديد ولم يكن ولو لم يكن أبيض. وأما في الجمعة فالمستحب والمسنون المندوب أن يكون الثوب في يوم الجمعة أبيض ولو كان لبيسا. وأما في يوم الجمعة فالمسنون والمستحب أن يكون جديدا ولو كان غير أبيض. وأن يعجل الإنسان بالفطر قبل الخروج، وأن يكبر المسلمون في كل مكان في طرقاتهم وعلى فرشهم في بيوتهم، ثم في سعيهم إلى المصلى، ثم في المصلى بعد ذلك يكبر الله رب العالمين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولم آتي بالثالثة في الأولى إلا لشأن، أسأل الله أن يهدينا لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكبر المسلمون مثل هذا التكبير، والأمر فيه واسع، فلا ينبغي أن يكون مسار فرقة واختلاف بين المسلمين من أجل لفظة زيدت هنا أو لفظة حذفت هناك. وأما الشأن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأعلى من هذا كله، أن يكبر الناس من غروب الشمس في ليلة العيد إلى أن يقوم الإمام من أجل الصلاة في يوم العيد. هذا التكبير مطلوب جدا، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمره جميع الناس إلى المصلى في يوم العيد، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق في خدرها أن يخرجن لشهود الخير وجماعة المسلمين ودعوة الإسلام العظيم. الكل يخرج، حتى إنه لما رجع في ذلك استفهاما فقيل: يا رسول الله، المرأة لا يكون عندها ثوب تشهد به العيد، يعني تذهب فتذهب به إلى المصلى خلف الرجال في الخلف الأخلف. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعطيها أختها من جلبابها، لكي يشهد الجميع هذا اليوم العظيم بمنة الله رب العالمين. إلا أنه: حدثني بربك، كيف يكون العيد عيدا على مثلي ومثلك، أو على مثلي دون مثلك، لأنكم جميعا من أهل الخير، كيف يكون العيد عيدا على من لا يأتي منه إلا التفريط، بأي شيء يفرح؟ أبأعوام انقضت وسنون انصرمت وليال قد تقضت وقبر قد دنا زمنا ومكانا وحسا وواقعا، بأي شيء يفرح الذي لم يسلف له طاعة ولم تتقدم منه إنابة لجناب الله رب العالمين؟ بأي شيء يفرح في يوم العيد من كان عاصية بمعصيته، بأن انقضى عنه موسم طاعة ربما لم يدركه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ومن أدرى الواحد منا أنه يعود عليه مثل هذا الشهر يوما من الدهر وهو حي يرزق في هذه الحياة؟ من أدرانا أن مثل هذا الشهر يعود على مثلنا ونحن أحياء؟ ذلك أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ينبغي علينا أن نلتفت إلى تحصيل سنن العيد على وجهها الصحيح. وأما إذا كان أهل مسجد لا يستطيعون أن يتحركوا من مسجدهم لعجز أو مرض أو علة باطنة أو ظاهرة أو أي أمر من الأمور، فلا ينبغي في يوم الجمع الأكبر للمسلمين على قلب رجل واحد ظاهرا وباطنا أن يكون يوم الجمع مسار تفريق بينهم. فالأمر ها هنا إنما يؤخذ فيه بالمصلحة الراجحة. فإن أصر أهل مكان على أن يشهدوا العيد في مسجدهم فليقم فيهم من يخطبهم بعد أن يصلي بهم، والأمر من قبل ومن بعد لله. وأما أن يشتجر المسلمون وأن يتعارك الناس في يوم البهجة وفي يوم الفرح وفي يوم السرور حتى يستحيل بسبب شيء يمكن أن يكون واسعا إذا ما لحظت فيه المقاصد ورعيت فيه المعاني، أن يشتجر الناس وأن يتخاصموا في اليوم الذي ينبغي أن يكون فيه يدا واحدة تغيظ المشركين وتكون فقع عين للمعاندين المكذبين، فهذا مما يتنافى مع الحكمة من جعل هذا اليوم الكبير عيدا للمسلمين ينعمون به بالبهجة وبالفرح وبالسرور. ينبغي علينا أن نجتهد في الباقي من هذا الشهر الكريم، لأنه ربما كانت فيه ليلة القدر، ربما كانت 27، وربما كانت الليلة 29، لا يدري إلا الله رب العالمين. فينبغي علينا أن نطيل في تلك الليالي القيام
بين يدي المليك العلام، وأن نذل لله رب العالمين وأن نخبته، وأن نتقي الله رب العالمين في أنفسنا وما ملكت أيماننا من ضعافنا من النساء والولدان، وأن نقوم عليهم بالحق الذي أحقه الله رب العالمين، فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونحملهم ما دامت لنا عليهم الولاية من زوجة أو ولد، أن نحملهم على أمر الله رب العالمين بالطريقة الحكيمة التي شرعها الله رب العالمين وبينها نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا أن نجتهد في الصيام بعد رمضان لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كمن صام عاما كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهرا كأنما صام عشرة، من صام شهرا كأنما صام في ميزان العطاء الجزيل عند الله رب العالمين كأنما صام عشرة، ويبقى شهران، فمن صام ستة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام، فهم إذن 60 يوما بشهرين، وإذا فقد استتم العام صياما. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا صيام رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين أبو هريرة في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، هي 14 و15 و16 على قول بعض أهل العلم، وقد يقول بعضهم 13 و14 و15 والمسماه بالأيام البيض. فأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أركع الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتهدوا عباد الله في تحصيل هذا الصيام المندوب إليه، لأن فيه هذا الأجر الكبير والعطاء الجزيل عند الله رب العالمين. وأيضا اعلموا، وفقني الله وإياكم إلى سبل الرشاد، أن قيام الليل الذي تقومونه في مساجدكم هذا هو قيام العام كله، يعني كذلك تفعلوا في بقية العام. يكون النبي صلى الله عليه وسلم بليله قائما لا يكون إلا كذلك، ويقوم حتى ترم قدماه، فإذا ما رجع قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصيبوا من الليل، فإنما شرف المؤمن في قيام الليل، وإن الله رب العالمين يبغض كل جعذري جوار، يبغض الله رب العالمين كل جعذري جوار، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني لا يقوم من الليل شيئا، وهو حمار بالنهار يعني لا يقل عن تحصيل الرزق الذي قدره الله رب العالمين، عن تحصيله من حلال أو من حرام، ولا يتوقف عند حدود. فإذا ما كان حمارا بالنهار فلا جرم لن يكون بالليل إلا جيفة. وأما أهل الفضل وأهل الخير فإنهم يأخذون من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ويوازنون بين الأمور، فيقومون من الليل ويدأبون في العمل بالنهار، كما هي سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أسأل الله رب العالمين لي ولكم الهداية والتوفيق والإنابة والرشد والإخبات، وأن يجمعنا الله رب العالمين مع نبيه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.